بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذه الفترة الثانية من هذه الدورة المباركة، ووقفنا عند ذكر المصنف رحمه الله تعالى لبعض الأحكام الوضعية.
قال: والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به.
نعم، ذكرنا لكم فيما سبق بأن الأحكام على قسمين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. الأحكام التكليفية خمس: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. وأما الأحكام الوضعية فهي كثيرة، لكن المصنف ذكر الصحيح والباطل. الصحيح والباطل هذه من الأحكام التكليفية. الصحيح طبعا ضد السليم. الصحيح ضد السليم، عفوا، الصحيح هو السليم من المرض، ضد المريض. الصحيح ضد المريض وهو السليم من المرض. ولذلك يقول الشاعر: وليل يقول المرء من ظلماته سواء صحيحات العيون وعورها. والمقصود بأن الصحيح ينقدح لأول وهلة حينما نسمع اسم الصحيح أنه السالم من المرض، السالم من المرض. لذلك يعبر الناس عن أحيانا المريض بالسليم تفاؤلا. هذا العرب يعبرون عن المريض بالسليم تفاؤلا، والمقصود هنا بالصحيح السليم من المرض. اصطلاحا قال: ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. المصنف يقول: ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. ويعتد به طبعا سواء كان عبادة أم عقدا. وغالبا ما يأتي ذكر الصحيح والباطل وذكر الفاسد في الغالب في أبواب المعاملات وفي أبواب النكاح، وسنأتي إن شاء الله للإشارة إلى هذا الأمر. إذن الصحيح كما يقول، كما قال المصنف رحمة الله: ما يتعلق به النفوذ. ما يتعلق به النفوذ، النفوذ ما هو؟ النفوذ المجاوزة، وأصله من نفوذ السهم، وهو بلوغ المقصود من الرمي. هذا هو النفوذ. النفوذ هو المجاوزة، المجاوزة. واصطلاحا التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه. التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه، مثل عقد البيع والإجارة والنكاح مثلا. إذا وقع العقد على وجه صحيح لا يستطيع أحد المتعاقدين أن يرفع هذا العقد، أن يرفع هذا العقد. لماذا؟ لأنه نفذ. ولذلك سماه قال النفوذ، قال النفوذ وهو المجاوز. الباطل الذاهب ضياعا وخسرانا، هذا هو الباطل، وهو ضد الصحيح. الباطل ضد الصحيح وهو الذاهب ضياعا وخسرانا، ضياعا وخسرانا. ولذلك المصنف ماذا عرف الباطل؟ قال: هو الذي لا يتعلق به نفوذ ولا اعتداد. لا يتعلق به نفوذ ولا اعتداد. ومتى لا يتعلق بالشيء نفوذ ولا اعتداد؟ إذا اختل شرط من الشروط مثلا، أو وجد مانع من الموانع، فيطلق على العقد ماذا؟ بأنه باطل. طبعا الباطل من أهل العلم من فرق بينه وبين الفاسد، ومن أهل العلم من جعل الباطل والفاسد بمعنى واحد. فالباطل عند جماهير العلماء هو الفاسد، الباطل هو الفاسد، بخلاف الحنفية. الحنفية عندهم قاعدة في هذا، مثلا يفرقون بين الفرض والواجب. الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب، ويقولون الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني أو دون ذلك. عندهم أيضا التفريق بين الباطل والفاسد، يفرقون أيضا بين الباطل والفاسد. لأن عندهم القسمة في هذه الأشياء ثلاثية، يقولون صحيح وباطل وبينهما فاسد، قل بينهما فاسد. والفاسد يقولون ما جاء النهي لا لذاته وإنما لوصفه أو لشرطه مثلا، فيصححون أصله ويبطلون الوصف هذا الذي طرأ على هذا العقد. طبعا الجمهور يقولون بأن الباطل والفاسد بمعنى واحد، لكن حقيقة لما نتأمل في كلام الجمهور نجد بأنهم لديهم تفريق بين الفاسد والباطل في مسائل، منها مثلا في الحج. تعرفون بأن الجماع قبل التحلل الأول مبطل للحج بالإجماع، فمن جامع في عرفة بطل حجه، لكن اختلفوا في ماذا؟ اختلفوا في الجماع بعد التحلل الأول قبل التحلل الثاني، من حيث الكفارة ومن حيث يعني مسائل. فالفقهاء جمهور الفقهاء يقولون بأن من جامع قبل من جامع بعد التحلل الأول قبل التحلل الثاني، عفوا هذه مسألة أخرى، يقولون بأن في الحج يقولون الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول الفاسد. أنا ذهبت إلى مسألة أخرى، قالوا لما ذكروا مثل ما فتوى ابن عباس قال يمضي في الحج وإن كان فاسدا، قالوا يمضي في الحج وإن كان فاسدا وعليه بدنة ويحج من العام القابل فهم كل من جامع قبل التحلل الأول يعبر جمهور العلماء عن حجه بالفاسد، يقولون حجه فاسد، ويرتبون عليه أشياء. أولا يجب أن يمضي في هذا الحج، يعني يكمل الحج وإن كان فاسدا، وعليه بدنة ويحج من قابل. أيضا في مسائل النكاح عبروا بالفاسد بدل الباطل، في مثلا مسألة النكاح بلا ولي، النكاح بلا ولي جمهور العلماء يذهبون إلى منعه، لكن عبروا بقولهم فاسد. لماذا؟ لوجود الخلاف، ولذلك الباطل عندهم ما أجمع العلماء على بطلانه، مثل أن يتزوج الرجل امرأة خامسة، قالوا هذا باطل. لكن مسألة فيها خلاف، والخلاف يرون بأن ليس في المسألة إجماع، يقولون بأن هذا فاسد. ولذلك احتاج الجمهور إلى التعبير عن الفاسد تقريبا في مسألتين أو في مسألتين أو ثلاثة. طبعا الأحكام الوضعية كثيرة، منها السبب ومنها الشرط ومنها المانع، هذه كلها أسباب وضعية. والمصنف رحمة الله عليه اكتفى بذكر اثنين من الأحكام الوضعية، وهو الصحيح والباطل. الصحيح والباطل، نعم.
قال: والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع.
نعم، قال رحمه الله تعالى: والفقه أخص من العلم. الفقه أخص من العلم. طبعا الفقه يعرف بتعريفين، لغوي وشرعي. اللغوي قلنا لكم ما هو؟ الفهم. وابن القيم قال الفهم الدقيق. بالنسبة لتعريف الفقه في الاصطلاح الشرعي قلنا لكم ما هو؟ معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. المقصود بكلام المصنف هنا والفقه أخص من العلم، المقصود المعنى الشرعي للغوي، المعنى الشرعي للغوي. وهذا صحيح، ولذلك العلم عام واسع، لكن الفقه أخص من العلم. والعلم أعم، لأنه يطلق على التفسير، مثلا علم التفسير وعلم الحديث والنحو والبلاغة وغير ذلك، فالمراد به الفقه هنا بالمعنى الشرعي. قال: والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، معرفة المعلوم على ما هو به. طريقة علماء الأصول أنهم يعرفون أو أنهم لما يذكرون التعريف يبحثون القيود، قيود التعريف، هذا يبحثون دائما قيود التعريف. لماذا؟ حتى يخرج ما ليس منه. مثلا التعريف هذا يقول معرفة المعلوم، معرفة المعلوم، هذا يخرج عدم الإدراك أصلا، وهو الجهل البسيط، وهو الجهل البسيط. فمثلا لو قيل لشخص عرف لنا السنة قال ما أدري، هذا جهل بسيط، هذا جهل بسيط. ولذلك العلم معرفة المعلوم، معرفة المعلوم. إذن يخرج عدم الإدراك أصلا، يخرج عدم الإدراك أصلا. القيد الثاني على ما هو به، قال على ما هو به، يعني على الذي هو عليه في الواقع، على الذي هو عليه في الواقع. وهذا القيد يخرج معرفة الشيء على وجه يخالف ما هو عليه، وهو الجهل المركب، الجهل المركب. ولذلك عرفه بقوله تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، تصور الشيء على ما خلاف، على ما هو خلاف، على ما تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، في الواقع. والتصور هو الإدراك الذهني الخالي عن الحكم، الخالي عن الحكم. إذن هذا القيد الثاني. القيد الثالث إخراج المعرفة غير الجازمة، إخراج المعرفة غير الجازمة. فإذا تساوى الأمران مثل ما ذكرنا قبل في الفترة الأولى، ذكرنا بأن الشك هو التردد بين شيئين لا مزية لأحدهما إلى الآخر، فإذا ترجع أحدهما أصبح ظنا، أصبح ظنا، وإذا لم يترجع أحدهما يبقى شكا. وإذا عكست القضية فترجح الضعيف على الظن الغالب يسمى وهم، هذا يسمى وهما. طيب، أو يطلقون يقولون الراجح والمرجوح، فإذا غلب المرجوح يكون وهما، يكون وهما. نعم.
قال والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو التواتر. وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه، والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر.
نعم. قال أقسام العلم، هذه كلها مقدمات قبل أن يدخل في صلب الموضوع، لأن أهم مسائل أصول الفقه الأمر والنهي وما بعدهم، هذه من أهم مسائل أصول الفقه. فهو الآن يذكر مقدمات، يقول أقسام العلم، العلم يقول والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس. ما هي الحواس الخمس؟ السمع والبصر والشم واللمس والذوق، والذوق أو بالتواتر. التواتر هو أن يروي جماعة خبرا يستحيل في العادة أن يتواطأوا فيه على الكذب، على الكذب، مثل أن يذكروا اسم مدينة نحن لم نرها، لكن تواتر الخبر عن الناس أو تواتر النقل عن الناس على أن توجد مدينة، والناس ينقلون هذا، هذا من التواتر، هذا هو من التواتر. أما ما يدرك بالحواس الخمس فهذا أمر ضروري لا يحتاج إلى إعمال فكر، لا يحتاج إلى إعمال فكر، مثل العلم بأن السماء فوقنا والأرض تحتنا، والعلم بوجود مكة، والعلم ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، والعلم بأن رائحة الورود جميلة مثلا، وأن الحرير ملمسه ناعم، وهكذا. هذا يسمى العلم الضروري، هذا يسمى العلم الضروري، وهو ما لا يقع عن نظر واستدلال، لا ما يقع، يعني هذا لا يحتاج إلى أعمال فكر، ولا يحتاج إلى اجتهاد، ولا يحتاج إلى نظر، ولا يحتاج إلى نظر، وهو يدرك كما ذكرت به إما الحواس الخمس أو بالتواتر، أو بالتواتر وهو النقل الحاصل من العلم الضروري، من العلم الضروري. وأشرت إلى مثلا خبر قالوا بأن يوجد مدينة اسمها كذا وكذا. أما العلم النظري وهذا هو المهم، وهو العلم المكتسب، العلم النظري وما يقع النظر واستدلال، ما يقع النظر واستدلال. لذلك الله تعالى امتدح العلماء بقوله لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فدل هذا على أن العلوم على نوعين: علوم ضرورية تدرك بمقدمات العقول أو تدرك بالحواس الخمس أو تدرك بالتواتر، هذه ما تحتاج إلى أعمال فكر، وعلم. والثاني هو ما لا يدرك إلا باستنباط، مقصود نظر واجتهاد وبحث وطلب الدليل وهكذا. ولذلك هذا العلم هو الذي يؤجر فيه صاحبه، وهو الذي يصدق أن يقال بأنه عالم. أما اللي يقول السماء فوقنا هذا ليس بعالم، ما يقال والله هذا عالم لأنه قال السماء فوقنا أو مثلا الأرض تحتنا. فلذلك العلم النظري هو العلم المكتسب، وهو ما يقع النظر واستدلال. ثم عرف النظر والاستدلال لأنهما واقعان في تعريف العلم الضروري نفيا والمكتسب إثباتا. ولذلك قال وأما المكتسب يعني العلم النظري فهو ما يقع عن نظر واستدلال، ثم قال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل. هذا هو العلم المكتسب، العلم النظري، العلم النظري عرفه وقال وهو الفكر في حال المنظور فيه، يعني التفكير في الشيء المنظور فيه طلبا لمعرفة حقيقته. وهو الآن يتكلم على موضوع الفقه، لأن الفقه هو نظر واستدلال، نظر واستدلال. قال والاستدلال طلب الدليل، طلب الدليل يعني ما يستدل به على المسألة من نص أو إجماع، من نص أو إجماع. ثم عرف الدليل بقوله والدليل هو المرشد إلى المطلوب. الدليل فعيل بمعنى فاعل، الدليل فعيل بمعنى فاعل من الدلالة وهي الإرشاد. قال والدليل هو المرشد إلى المطلوب، هذا هو التعريف اللغوي العام، اللغوي العام. أما في الاصطلاح الدليل يعرفه علماء الأصول بقولهم ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ما يمكن التوصل فيه أو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب، مطلوب خبري يعني تصديقي، خبري يعني تصديقي. يعني مثلا الدلالة على تحريم مثلا المخدرات، الآن المخدرات بالإجماع أنها محرمة، ما هو الدليل؟ الدليل كل مسكر حرام، هي ما ورد تحريم المخدرات في القرآن ولا في السنة بهذا النص، لكن العلماء قاسوا المخدرات على الخمر بجامع الإسكار، بجامع الإسكار. إذن هكذا الفقيه أو هكذا الأصول يتوصل إلى الدليل من خلال هذه المدركات. نعم.
قال والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر.
نعم. الآن المصنف رحمة الله عليه بعد ما ذكر العلم وعرف العلم وأقسام العلم، قال أقسام العلم قسمين: ضروري ونظري، ضروري ونظري. تكلم الآن على ما يقابل العلم وهو الظن، وهو الظن، لأن العلم هو الإدراك الجازم كما سبق تعريفه، والإدراك غير الجازم لا يخلو من حالين: إما أن يتساوى الأمران مثل ما ذكرنا في التعريف قبل قليل فلا يترجح أحدهما على الآخر، وهذا سمينا ماذا؟ شك. أو يترجح أحد الأمرين على الآخر، فالراجح يسمى ظنا والمرجوح يسمى وهما، مثل ما ذكرنا ترى ترتيب المدركات: العلم والظن والشك والوهم والجهل. هذه ترتيب المدركات الخمس، هذه ترتيب المدركات الخمس. والشك ضد اليقين، الشك ضد اليقين، ولذلك القاعدة الفقهية اليقين لا يزول بالشك، لأن الشك ضد اليقين، الشك أضعف من اليقين، اليقين هو الأقوى. ولذلك قال العلماء اليقين العلم وإزاحة الشك، العلم وإزاحة الشك وتحقيق الأمر، وتحقيق الأمر. والشك في واقع الأمر كما ذكرنا ضعيف، يكون في مقابل اليقين، مقابل اليقين. أما غلبة الظن، حينما يقولون غلبة الظن فهي قوة الظن، فإن الظن يتزايد ويكون بعضه أقوى من بعض. ولذلك قال تعالى وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، الظن هنا في مقابل الواجب، في مقابل عفوا اليقين، الظن هنا في مقابل اليقين، ولذلك يسقط الظن أمام اليقين. لكن العمل بغلبة الظن هو الذي عليه الفقهاء، وأغلب مسائل الفقه مبنية على غلبة الظن. ولذلك ما ورد من النهي عن العمل بالظن في هذه الآية إنما المقصود به الظن المرجوح الذي لا يقوم على دليل بل هو قائم على هوى، ولذلك عبر عنه علماء الأصول بأنه الوهم. نعم.
قال وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. وأبواب أصول الفقه أقسام. وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والإخبار والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين.
أحسن. قال رحمه الله تعالى وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. هذا من الملحوظات التي ذكرها العلماء على المصنف، أنه يؤخر ما حقه التقديم، يعني بالنسبة لهذا التعريف محله أين؟ في أول الرسالة لما قال وهو مؤلف من جزئي، وذكر تعريف مفردة الأصول ومفردة الفقه، كان المناسب أن يذكر تعريف أصول الفقه بعدها، ولذلك أخره وأتى بذكر العلم وغير ذلك ثم ذكر. قال طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. طرقه يقول طرقه أي طرق الفقه، طرق الفقه، الضمير في طرق في قوله طرقه عائد إلى الفقه، عائد إلى الفقه. طرقه على سبيل الإجمال يعني طرق الفقه، والمقصود الأدلة، أدلة الفقه الإجمالية، وهي القواعد العامة مثل ما ذكرت قبل قليل، مثل الأمر، إذا ورد الأمر في القرآن فهو يفيد الوجوب، إذا ورد النهي إذا ورد الأمر في النصوص فهو يفيد الوجوب، إذا ورد النهي في النصوص يفيد التحريم. طبعا الاستثناءات سنذكرها إذا وجدت قرائن تصرف الأمر من الوجوب إلى السنية وتصرف النهي من التحريم إلى الكراهة، إلى الكراهة. إذن هذه هي أدلة الفقه، الأمر للوجوب، النهي للتحريم، الإجماع حجة مثلا، المطلق المقيد يقضي على المطلق، المقيد يقضي على المجمل وهكذا، أو يحمل المجمل على المقيد ويحمل العام على الخاص. هذه أدلة، هذه تعتبر أدلة عامة، وسيأتي التفصيل فيها بشكل أكثر. طبعا المصنف هنا رحمة الله عليه يعني يبين لك بأن أصول الفقه هي الأدلة الإجمالية. إذن هناك أدلة تفصيلية، هل محلها علم أصول الفقه؟ الجواب لا، الأدلة التفصيلية لا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل وأيضا بشكل يسير. وذكرت لكم بأن العلماء الأصول يعدون من العيب في التصنيف الإغراق في ذكر سواء الأدلة التفصيلية أو الأمثلة أيضا في كتب أصول الفقه، وإنما يذكرون هم الأدلة الإجمالية. يعني مثلا قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، مهمة الأصول حول هذه الآية ما هي؟
الأمر
بالوجوب. أحسنت، أن هذه الآية فيها أمر والأمر يفيد الوجوب، إذن الصلاة واجب، هذه مهمة الأصول، هذه مهمة الأصول. وآتوا الزكاة، آتوا الزكاة أمر، إذن إيتاء الزكاة واجب، إيتاء الزكاة واجب. كذلك الإجماع مثلا، هذا أيضا من أدلة الأدلة أصول الفقه، هي الأدلة التي يتوصل بها الأصول حتى يحكم في المسائل. قول المصنف طرق الفقه دون قوله أدلة الفقه، هذا طبعا يعني سببه أنهم يفرقون بين الدليل والأمارة بالنسبة لبعض علماء الأصول، وأكثر أصول الفقه هي ليست أدلة بل هي أمارات، بل هي أمارات، هكذا يذكر بعض الفقهاء، وهذا حقيقة منتقد. ولذلك تجد لا سيما من يغرق في المقدمات الكلامية في أصول الفقه يشيرون إليها على أن أكثر أصول الفقه يقولون هي أمارات وليست أدلة، والواقع بأنها أدلة. قول المصنف رحمة الله عليه، الواقع بأن أكثرها أدلة، قول المصنف رحمة الله وكيفية الاستدلال بها، هذا معطوف على قوله طرقه، أي موضوع أصول الفقه الإجمالية، وكيفية الاستدلال، وكيفية الاستدلال بها يعني بهذه الطرق الإجمالية، وذلك بمعرفة دلالات الألفاظ وشروط الاستدلال وغير ذلك مما يذكره العلماء في فن أصول الفقه. تفضل.
قال وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام، والأمر والنهي، والعام والخاص، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول، والأفعال والناسخ والمنسوخ، والإجماع والأخبار، والقياس والحظر والإباحة، وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين.
هذا مثل الفهرس، ذكر لك الآن موضوعات أصول الفقه، فكأنه يذكر لك فهرس يقول لك هذه موضوعات أصول الفقه. طيب تفضل. طبعا ذكرنا لكم بأنه لم يستوعب، ولكن أتى على أغلب أبواب أصول الفقه.
قال فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف.
ذكر الآن الكلام، وهذه مسألة مهمة جدا، معرفة الكلام مهم، لأن القرآن والسنة نزل بلسان عربي مبين، وطالب العلم لا بد أن يتقن هذه المسألة ويعرف أقسام الكلام، لأن هذا له اتصال بمعرفة اتصال بالأحكام الشرعية. ولذلك تجد علماء الأصول يبنون هذا الفن، من جملة ما يبنون عليه اللغة، كما أنه مصدره القرآن والسنة والإجماع، كذلك اللغة، اللغة معرفة الكلام. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في رفع الملام لما اعتذر عن كثير من اعتذر عن الفقهاء في مسألة الخلاف في بعض المسائل، أشار إلى هذه المسألة، وهي الاختلاف في دلالات الألفاظ، الاختلاف في دلالات الألفاظ. المصنف رحمة الله عليه قال فأما أقسام الكلام فأقل ما يترتب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل، اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. يعني الكلام طبعا لغة اللفظ الموضوع لمعنى، الكلام اللفظ الموضوع لمعنى، والواقع بأن الكلام على نوعين، مستعمل ومهمل، لكنه يسمى كلاما، مستعمل ومهمل يسمى كلاما، لكن اللفظ الموضوع لمعنى هو الكلام المستعمل، هو الكلام المستعمل. ولذلك يقولون الكلام هو اللفظ المفيد، مثل قول صاحب الألفية كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، فهو اللفظ المفيد. اللفظ المفيد. مثل ماذا؟ قول محمد رسول الله، لفظ مفيد، لفظ مفيد. أو محمد نبينا، أو الله ربنا، أو الكعبة قبلتنا مثلا، هذه ألفاظ مفيدة. يعني هذا الكلام يفهم لما يقول شخص مثلا محمد نبينا صلى الله عليه وسلم، كلام مفيد. لكن لما تقول محمد هكذا، ها، ما تدري ماذا يقصد بمحمد. هل يقصد محمد النبي صلى الله عليه وسلم، أم يقصد محمد شخص، بمحمد شخص موجود مثلا أو غائب؟ نعم. ولذلك قال المصنف: أقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل، اسمان أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف، أو اسم وحرف. طيب لو قلنا أقل ما يتركب منه الكلام اسمان، من يعطيني مثال؟
الرحمن الرحيم.
ها؟ الله أكبر. طيب اسمان صحيح. ها، زيد قائم مثلا، سبحان، لا سبحان نحتاج. طيب اسم وفعل، اسم وفعل، ها، جاء زيد،
محمد يصلي،
ها،
حمد الله،
اسم وفعل، يدرس، ها، طيب
محمد يصلي،
يشرب. طيب يعني كان قدم الفاعل على الفعل. طيب فعل وحرف، ها، فعل وحرف، لتضرب مثلا، دخلت في المسجد، لا هو فعل وحرف فقط،
يقصد دخلت
في البيت. لكن هل هذا مفهوم الكلام هذا؟
قلتم،
ها،
قلتم،
ايش
قلتم؟
قلتم، ها،
فشرب.
طيب اسم وحرف، أحسنت، يا الله، حرف نداء. إيه طيب، إذن هذا يعني بالجملة عموما، مثل ما ذكرت لكم أن الكلام إما أن يكون مهملا أو مستعمل. المهمل لا علاقة له بما، لماذا؟ لأن لا فائدة من ورائه. الكلام على ما هو مستعمل، والمستعمل إما أن يكون اسمان أو اسمين، اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف، أو اسم وحرف. وهذه طبعا الأمثلة كثيرة جدا، وغالبا ما تبحث هذه المسائل، طبعا تبحث في كتب اللغة، وكذلك تبحث في كتب البلاغة لاتصالها ببعض المعاني. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله في الفترة الثالثة غدا، نكمل بقية المسائل المتعلقة بهذه الرسالة. الآن بقي الأسئلة نسألكم عشان الهدايا مثل ما يقولون ذكروها. السؤال: ما هو الفرق بين الظن والشك؟ نبغى أيدي جديدة اللي سألناها. الفرق بين الظن والشك، ها، ما أسمعك، الظن إيش؟ ما أسمعه، شو يقول؟ أي الظن إيش؟ أي أيوة الراجح، نعم أحسنت، أعطوا هي. ذكرنا مثالين للجمهور في القول بالفاسد، من يذكرهما؟ الجمهور وافقوا الحنفية في الفاسد، مع أنهم لا يقولون بالفاسد، يقولون صحيح وباطل، لكن قالوا بالفاسد في مسألتين، ها، في الحج. طيب ما هو في الحج المثال؟ أي نعم، حكموا عليه إيش؟ بأن الحج فاسد ويمضي فيه. والنكاح بغير ولي. نعم، جزاك الله خير. عطوه. طيب من نذكر لأقسام العلم من حيث العموم، أقسام العلم من حيث العموم. لا لا ما تقرأ. طيب العلم الضروري ما هو؟ أيوة، أو كان متواترا. طيب والنظري؟ أحسن، نظر واستدلال، بارك الله. يقول السائل: نحن من أفريقيا لا نفهم كثير ما يقال. الأغلب الآن موجود طلاب علم من أفريقيا يفهمون ما يقال، صح ولا لا؟
صح.
من أفريقيا اللي أخذ جائزة من أفريقيا، فالسائل يظهر أنه يعني فهمتم؟ هو هذا السائل من أفريقيا يقول: ما فهمت أنا الدرس. أنت فهمت؟ الحمد لله. من الذي ما نبغى نحرج أحد. يلا طيب، في أسئلة غريبة ما لها علاقة بأصول الفقه، إن نبغى الأسئلة التي متعلقة بالموضوع، ولنأجل الأسئلة غدا في آخر الدرس إن شاء الله، نأجل الأسئلة إلى غد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.